بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو لقاؤنا 16 في شرح فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله غفر الله له: وفرائضه أربعة أشياء. وفرائضه يعني فرائض التيمم، لا زال يتكلم في فصل التيمم، والآن يوضح الفرائض. قلنا قبل إن الفريضة والركن بمعنى واحد، ولا أعلم أن الشافعية أو غيرهم فرقوا بين الفرض والركن، وهم يستعملون كلمة الفرض مكان الركن والركن مكان الفرض بمعنى. وفرائضه، فرائض التيمم، أربعة أشياء. قال: أحدها النية، النية. وفي بعض نسخ المتن أربع خصال: نية الفرض، يعني قال بدل أربعة أشياء قال أربع خصال، وقال نية الفرض بدل من النية. والمقصود بالنية أيها الأحبة الكرام هي كما قلنا قبل ذلك النية أن تكون مقارنة لأول الإيه؟ مقارنة لأول الفعل، فإذا كانت قبل أول الفعل تسمى عزما، تسمى عزما، ولا تكفي، بل لا بد من اقتران النية بأول الفعل. والنية هنا ليست نية رفع الحدث كما سبق معنا في الوضوء، كنا نقول النية نية رفع الحدث، في الغسل كنا نقول نية رفع الحدث، أما هنا ليست النية نية رفع الحدث، بل هي نية استباحة الإيه؟ نية استباحة الصلاة، لأن التيمم يبيح للإنسان أن يصلي فقط، ولكنه لا يرفع حدثه. قال: فإن نوى المتيمم الفرض والنفل استباحهما. هنا يبين لنا ماذا يستبيح المتيمم بتيممه. إذا الإنسان توضأ، يصح له أن يصلي فرضا أو نفلا، يصح أن يصلي فرائض ونوافل ما دام محتفظا بوضوئه. أما هنا في التيمم فهو لا يستبيح إلا ما نواه، لا يستبيح إلا ما نواه، ولا يجوز له أن ينوي إلا فرضا واحدا، لا يجمع فرائض. فهو يجيبنا على السؤال: ماذا يستبيح المتيمم بتيممه؟ قال: فإن نوى المتيمم الفرض، ها، نوى الفرض، نوى مثلا فرض الصلاة، أو نوى فرض الطواف حول البيت، أو نوى خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة بمثابة ركعتين من الظهر. قال: أو والنفل، نوى الفرض ونوى معه إيه؟ النفل، نفل الصلاة أو نفل الطواف، أو حتى لو صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة مع التيمم بنعاملها معاملة الإيه؟ نعاملها معاملة النفل، وإن كان حكمها إن هي فرض إيه؟ فرض كفاية. قال: استباحهما، يعني هنا نيته حين تيمم، نيته حين تيمم أن يصلي فرضا ونوافل، فيستبيح الفرض والنوافل عملا بالإيه؟ بالنية التي نواها، هذه الإيه؟ الأولى. طيب، أو الفرض فقط، هذه إيه؟ نية تانية، نوى حين تيمم أن يستبيح الفرض فقط. ها، لو نوى أنه يستبيح الفرض فقط لم يجعل النوافل معه في النية، ها، قال لك استباح معه النفل وصلاة الجنازة أيضا. فإذا نوى الفرض يستبيح النفل معه، ويستبيح صلاة الجنازة معه أيضا. طب لماذا يستبيح النفل مع أنه لم ينوه؟ لماذا يستبيح النفل مع أنه لم ينوه؟ ذلك لأن النفل تابع للفرض وأقل منه في الرتبة، كذلك صلاة الجنازة أقل من الفرض، فرض العين أقل منه بأنها فرض كفاية، بل قلنا إنها مع التيمم تعامل معاملة الإيه؟ معاملة النفل. فهي بمنزلة النفل، فإذا نوى النفل والفرض يستبيحهما، وإذا نوى النفل الفرض فقط يستبيح الفرض والنفل أيضا. طيب، أو النفل، دي الحالة الثالثة، أو النفل فقط، ها، أو النفل فقط لم يستبح معه الفرض، لم يستبح معه الفرض، لم يستبح معه الفرض، فلو نوى حين التيمم أن يصلي بهذا التيمم ركعتين لله أو ركعتي الصبح اللي هي السنة أو ركعتي الظهر اللي هي السنة القبلية أو البعدية مثلا، لا يجوز له أن يصلي فرضا بهذا التيمم، لأنه نوى الأدنى فلا يستبيح الأعلى. قال: وكذا لو نوى الصلاة، الصلاة هكذا بإطلاق، إذا نوى الصلاة لم يحدد هل نوى الفرض أو نوى النفل، إنما نوى الصلاة فقط، فالصلاة مطلقا هكذا تنزل على أقل درجاتها وهو الإيه؟ النفل، فيستبيح به النفل فقط ولا يستبيح به الفرض. وهكذا كلما نوى شيئا يستبيح هذا الشيء ويستبيح ما هو أدنى منه، وإذا نوى حال تيممه إذا نوى أن يستبيح الأدنى فيستبيح الأدنى وما هو أدنى منه ولا يستبيح ما هو أعلى. يعني لو فرضنا مثلا أنه نوى استباحة سجدة التلاوة أو سجدة الشكر أو نوى استباحة قراءة القرآن وأمثال هذا، كان له هذا فقط. إذا استباح سجدة التلاوة يبقى لا يستبيح إذا نوى استباحة سجدة التلاوة أو سجدة الشكر مثلا، لا يستبيح شيئا من الصلوات، لا نفل ولا فرض كفاية ولا فرض عين. قال: ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه. ويجب قرن نية التيمم، يعني هنا متى ينوي، ها، متى ينوي، متى يوقع نية التيمم؟ قال: ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين. هو قصد التيمم الآن وذهب إلى المكان الذي سيتيمم منه وفيه التراب، يضرب بيديه على الأرض، يضرب بيديه على الأرض أو يضع يديه على الأرض وينقل التراب إلى وجهه، ثم يضرب ضربة ثانية وينقله إلى إيه؟ إلى يديه. فحين قصده هذا النقل وهو بينقل التراب يقصد وينوي، لأن هذا القصد هو ركن من أركان الإيه؟ من أركان التيمم، وهو أول الأركان. وإحنا كررنا غير مرة أن الإيه؟ أن النية تكون مقترنة بأول الأركان، وأول الأركان هو الإيه؟ هو قصد نقل التراب. فإذا أراد أن ينقل التراب إلى الإيه؟ إلى الوجه بعد ضرب اليدين في الأرض، ينوي هنا هذا. وطبعا يعني المؤلف لم يذكر نقل الإيه؟ نقل التراب، وإنما إحنا يعني إيه؟ استفدناه من كلامه، فهمناه من الكلام، وإن لم يكن نص عليه لما قال إن أركان الإيه؟ إن أركان التيمم أربعة، فممكن نضعها خامسة، نقول ده الركن الخامس، وإن كان هو لم ينص عليه إلا أنه المعتمد في المذهب. قال: ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين، واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه. يقول لنا إن الإنسان يجب عليه أن يستديم هذه النية إلى مسح شيء من الوجه، لا ينصرف عن النية حتى يمسح شيئا من الوجه. يقول: لا ينصرف عزمه ونيته في هذا الوقت القصير من نقل الماء، من نقل التراب من يديه اللي ضربهما بالأرض إلى أن يمسح شيئا من وجهه بهذا التراب. وإن كان هذا إيه؟ هذا ضعيف، والمعتمد نحن نكتفي باستحضارها فقط، يكتفي باستحضارها. وطبعا استحضارها معناه إن أنت لا تفعل ما إيه؟ لا تفعل ما هو يعني إيه؟ ما يسمى انصرافا عن التيمم، لا تفعل ما يسمى انصرافا عن التيمم. يبقى يعني وجودها فقط بدون العزم على قطع التيمم يكفي. قال: ولو أحدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب، لو أحدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره. هو الآن جلس ليضرب يديه في الأرض ورفع يديه، بعدما رفع يديه بالتراب أحدث، فيقول: لا، هذا التراب الذي أحدث بعدما نقله إلى يديه وأراد أن يضرب به وجهه، ها، لا يصح إن هو يتيمم به، بل يجدد هذا الإيه؟ يجدد هذا التراب. وهذه المسألة أيضا كالتي قبلها ضعيفة، والصواب أنه إيه؟ أنه يمسح بهذا لكن يجدد النية فقط، يجدد النية فقط. فهو كان نوى قبل الحدث، ها، والحدث وقع، يعني أخرج ريح مثلا، ففي هذه الحالة نقول له إيه؟ نقول له: يجزئك أن تمسح وجهك بهذا التراب، يجزئك أن تمسح وجهك بهذا التراب، خلافا للمؤلف هنا، لكن تحتاج إلى تجديد النية فقط، تحتاج إلى تجديد النية فقط. نعم. يبقى كأن هاتين المسألتين المتتاليتين ضعيفتان، ضعيفتان. قال: والثاني والثالث من الفرائض، الثاني والثالث مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين، يبقى اللي هما ايه؟ اللي هما العضوان اللذان يشتمل عليهما التيمم، الوجه والايه؟ واليدان، الوجه واليدان، فتمسح الوجه وتمسح الايه؟ اليدين مع المرفقين. يعني لا نمسح اليدين إلى الكوعين اللي هو الكف فقط، إنما نمسح إلى المرفقين. قال: وفي بعض نسخ المتن إلى المرفقين، يعني بدل ما قال مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين قال إلى المرفقين. وإحنا قلنا إن إلى بمعنى مع، إلى بمعنى مع، وحروف الجر تتناوب، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدد لنا أن إلى أدخلت المرفقين في غاية الوضوء فصارت بمعنى مع. وكذلك في التيمم كما أوضحته الأحاديث، ويكون مسحهما بضربتين، ويكون مسحهما بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، أو ضربة للوجه وبعض اليدين وضربة تكمل اليدين، المهم أن يكون مسحهما بضربتين. وكلمة ضربتين توهم إن الضرب شرط، أن الإنسان يضرب الأرض بمعنى أنه يعني إيه؟ بمعنى أنه يصفق على الأرض صفقا شديدا، يضرب الأرض بقوة، وهذا غير مراد وغير مقصود. ولذلك قال بعدها: ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق بها تراب من غير ضرب كفى. أراد أن ينبهنا بهذه العبارة إن لا يشترط الضرب، وإنما هذه كلمة خرجت مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب. وإلا فلو أن الإنسان وضع يديه برفق دون ضرب أو قوة فعلق بها تراب فمسح به وجهه، وكذلك صنع في الضربة الثانية لليدين، فهذا كله مجزئ. قال: والرابع الترتيب، الترتيب اللي هو ترتيب الإيه؟ ترتيب المسح، ترتيب هذه الأركان، ترتيب هذه الأركان. قال: فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين، أن يمسح وجهه أولا ثم يمسح إيه؟ يديه، سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر. لأن إحنا قلنا إيه؟ قلنا إن الإنسان يتيمم عن الحدث الأصغر بدل الوضوء، ويتيمم عن الحدث الأكبر بدل الجنابة والحيض والنفاس مثلا. وينصرف هذا الكلام أيضا للوضوء المسنون إذا أراد الإنسان أن يتيمم لإيه؟ لمثل قراءة القرآن، أو أن يتيمم للغسل المسنون مثل مثلا حضور الجمعة، ففي كل هذا يطلب منه الإيه؟ الترتيب، ترتيب مسح الوجه أولا قبل مسح اليدين. وأما النية، النية والقصد وهو الركن الخامس الذي قلنا إن المؤلف أشار إليه إشارة وإن لم يعده من الأركان، فهذا إيه؟ هذا حاصل مقارنة، حاصل مقارنة. لكن هنا القصد في الترتيب، ترتيب الإيه؟ ترتيب الأركان العملية اللي بيحصل لها المسح وهي الوجه واليدين. قال: ولو ترك الترتيب لم يصح، لا بد وأن يعود إلى الترتيب ومسح اليدين أولا ثم مسح الوجه. ما الذي صح له؟ صح له مسح الوجه فقط، فيعيد مسح اليدين. يبقى بالنسبة لمسح اليدين الذي حصل قبل مسح الوجه لم يحصل له شيء منها، فيعمل تاني يمسح الوجه، يلزمه إعادة مسح الإيه؟ عفوا، يصح منه مسح الوجه ويعيد مسح الإيه؟ ويعيد مسح اليدين. قال: وأما أخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب، لأنه ممكن يجعل يد واحدة لكل واحد، فياخذ باليد الشمال لليدين، وياخذ باليد اليمين للوجه، ويقدم اليد الشمال في الأخذ اللي هتاخد للإيه؟ لليدين، يقدمها أولا، وإذا أراد أن يمسح يمسح بيده اليمين. يبقى هو كده أخذ تراب اليدين أولا ثم أخذ تراب الوجه ثانية. إحنا مش مشكلة عندنا الأخذ، إنما المشكلة في مسألة ترتيب المسح. فهو يعني لا يضر إن هو أخذ التراب لليدين قبل للوجه، لا يشترط في الايه؟ في الاخذ، انما الشرط في الايه؟ في المسح. قال: فلو ضرب بيده دفعة على تراب ومسح، فلو ضرب بيده دفعة على تراب ومسح بيمينه، باليد اليمين وجهه، وبيساره يمينه، جاز. ثم لما انتهى رحمه الله من الكلام على مسألة الأركان، بدأ يتكلم عن مسألة السنن. قال: وسننه أي التيمم ثلاثة أشياء. وطبعا تعودنا منه في مسألة السنن أن يذكر بعض السنن ويترك بعضها، ويعني يقتصر، لأن السنن من الإيه؟ من الأشياء التي يكثر فيها الإيراد جدا، فتجد أكثر من هذا لا شك في بقية كتب المطولات والمبسوطات. فهنا الثلاثة أيضا في هذا الموضع هي بحسب ما اقتصر عليه، وإلا فهي إيه؟ كثير. قال: وفي بعض نسخ المتن ثلاث خصال. ما هي هذه الثلاثة أشياء أو الثلاث خصال؟ قال: التسمية. التسمية، فأول شيء هو التسمية، بمعنى أن يقول بسم الله، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما قلنا غير مرة فيما مضى. التسمية هي أول السنن. قال: وتقديم اليمنى من اليدين على اليسرى منهما. وتقديم اليمنى من اليدين على اليسرى منهما، فهو لو قدم اليد اليمنى على اليد اليسرى فقد فعل السنة، ولو خالف فقدم اليسرى على اليمنى لم يبطل تيممه، وإنما خالف بذلك الأولى وهي الإيه؟ وهي السنة. بل السنة أن يقدم اليمنى ثم اليسرى، يمسح اليمنى أولا ثم يمسح اليسرى. قال: وتقديم أعلى الوجه على أسفله. وتقديم أعلى الوجه على أسفله، لم ينص القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى على هذه السنة، وإنما زادها المؤلف ابن قاسم رحمه الله. فقال: وتقديم أعلى الوجه على أسفله، إن هو إذا أراد أن يمسح وجهه يقدم أعلاه على إيه؟ على أسفله. فيمسح الجبهة قبل أن يمسح الخدين وإيه وما بعدهما من ناحية أسفل الوجه. قال والموالاة، يبقى هنا التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى وتقديم أعلى الوجه على أسفله ثلاثة، والموالاة هي الرابعة بالنسبة لابن قاسم، الثالثة والأخيرة بالنسبة للقاضي أبي شجاع. والموالاة وسبق معناها في الوضوء، طبعا قلنا في الوضوء إن هي التتابع، وقلناها أيضا في الغسل التتابع، بمعنى إن إيه إن هو يغسل العضو بعد العضو، لا ينتظر فترة بين الاثنين، لا يفرق في الغسل وكذلك هنا في المسح بين الأعضاء، بحيث إن هو إيه يكون فيه مسافة كبيرة. طيب إذا كنا هناك في الوضوء وفي الغسل نقول حتى لا يجف العضو، طب هنا ماذا نقول؟ ده هو تراب، كيف يجف أو لا يجف؟ فنقول إن يقدر التراب ماء، يقدر التراب ماء، بمعنى إن هو يعني يتخيل أن هذا التراب عبارة عن ماء، فلو ترك الماء فترة مثلا دقيقة أو دقيقتين يجف، إذا لا يترك التراب، إذا لا يترك التراب أكثر من دقيقة أو دقيقتين كذلك. قال وبقي للتيمم سنن أخرى مذكورة في المطولات، منها نزع المتيمم خاتمه في الضربة الأولى، نزع المتيمم خاتمه في الضربة الأولى، فمن السنن إن هو إيه إن هو ينزع الخاتم عند الضربة الإيه عند الضربة الأولى. لماذا؟ لأن الضربة الأولى هيحصل بها غسل الإيه مسح الوجه، يحصل بها مسح الإيه مسح الوجه. فلو مسح وجهه ببعض يديه والخاتم فيها ولم يصب ما تحت الخاتم شيء من الإيه لم يصب ما تحت الخاتم شيء من التراب، فالمقصود مش اليدين بالمسح، إنما المقصود هو الإيه هو الوجه، وقد حصل المقصود. فيبقى من السنة إن هو ينزع الخاتم أو لا ينزعه، إن أراد ألا ينزعه مفيش مشكلة. قال أما الثانية، الضربة الثانية، أما الثانية فيجب نزع الخاتم فيها. ليه؟ لأن الضربة الثانية يمسح بها اليدين ومنها الإيه ومنها الأصبع الذي فيه الخاتم، فيجب أنه ينزع الخاتم حتى يصيب التراب الجزء الذي فيه الإيه الذي فيه الخاتم. والكلام ده محله إذا كان الخاتم إيه ضيقا يمنع وصول شيء من التراب إلى هذا الموضع، أما إذا كان الخاتم واسعا فلا يجب نزعه، إنما يكون أيضا من الإيه من السنة. انتهى رحمه الله تعالى من إيراد الإيه من إيراد السنن، وقد أورد في جملة السنن خمسة، منها ثلاثة ذكرها المؤلف، وزاد هو إيه؟ زاد هو سنتان، السنتان التي زادهما هي سنة الإيه؟ سنة تقديم أعلى الوجه على أسفله في مسح الوجه، وسنة نزع المتيمم خاتمه في الضربة الأولى، في الضربة الأولى التي يمسح بها أيضا الوجه. شرع يتكلم عن مسألة المبطلات، فقال والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء. احنا تعودنا على طريقة المؤلف، خلاص مش هننبه عليها إن شاء الله في المرات القادمة، إنه يقول والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء، بالمقصود أحد ثلاثة أشياء، واحد من ثلاثة، مش لابد إنها تجتمع كلها، إنما يعني شيء من إيه شيء منها. قال أحدها كل ما أبطل الوضوء، كل ما أبطل الوضوء، ما أبطل الوضوء ذكرنا فيه خمسة أشياء تبطل الوضوء أو ستة أشياء على التفصيل، فهذه كلها تبطل التيمم أيضا. ولذلك هنا قال وسبق بيانه في أسباب الحدث، الباب اللي هو سماه نواقض الوضوء وتسمى أسباب الحدث. قال فمتى كان متيمما ثم أحدث بطل تيممه. وده طبعا بيتكلم على إذا كان متيمم للحدث الإيه؟ الأصغر. أما إذا كان متيمما للحدث الأكبر، لو أني الآن حين تيممت عن الجنابة ثم فعلت شيئا من مبطلات الوضوء، فما الذي يبطل عندي؟ يبطل التيمم الذي تيممته للصلاة، فلا يصح أن أصلي مرة ثانية إلا أن أتيمم لرفع الحدث الأصغر. أما التيمم لرفع الحدث الأكبر لا يبطله إلا إيه؟ إلا وقوع حدث أكبر آخر. بمعنى انظروا يا مشايخنا الكرام، إذا أنا الآن كنت على جنابة أو امرأة كانت عليها الحيض ثم أرادت أن تغتسل، وأراد الرجل أن يغتسل من الإيه؟ من الجنابة، فلم يجد ماء فقصد إلى التيمم فتيمم ارتفع حدثه الأكبر، ثم أراد أن يدخل الخلاء ويقضي حاجته أو خرج منه ريح، فإذا خرج من الإنسان ريح الآن حرمت عليه الصلاة وحرم عليه الطواف وحرم عليه أن يمس المصحف كتاب الله. لكن هل يحرم عليه أن يقرأ القرآن؟ لا، لأن هو لم يرجع إلى الجنابة، إنما فقد الوضوء فقط، إنما فقد التيمم اللي هو يساوي الوضوء، لكنه إلى الآن طاهر الطهارة الكبرى، طاهر الطهارة الكبرى. فكلام المؤلف هنا رحمه الله تعالى إنه متى كان متيمما ثم أحدث بطل تيممه، يعني يقصد إذا كان متيمما عن الحدث الأصغر ثم وقع له ناقض من نواقض الوضوء بطل تيممه عن الحدث الأصغر. طيب وإذا كان متيمما عن الحدث الأكبر، ها يبقى إيه؟ يبقى بطل في شأنه الصلاة، الصلاة تمنع في حقه الصلاة، وكذلك تمنع في حقه مس المصحف، وكذلك يمنع في حقه الطواف، اللي هي الأشياء الثلاثة التي يجب لها الإيه؟ التي يجب لها الوضوء أو التيمم من جديد. أما قراءة القرآن وأما إيه؟ ما سوى ذلك من اللبس في المسجد وهكذا، كل هذه الأشياء لم إيه؟ لا 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 إيه؟ لا تحرم في حقه. قال والثاني، يعني من الإيه؟ من المبطلات رؤية الماء، وفي بعض النسخ وجود الماء. فرؤية الماء، الرؤية المقصود بها العلم، وكذلك وجود الماء المقصود به الإيه؟ العلم. فالمتيمم إذا علم أن الماء موجود، ها، وقد تيمم لفقدان الماء. احنا طبعا عرفنا أن الذي يتيمم بسبب الماء إما أنه يتيمم لأن الماء مفقود، وإما لأن الماء موجود لكنه به علة لا يسمح له معها باستعمال الماء. فيبقى المقصود هنا طبعا هو في حق من تيمم لفقد الإيه؟ لفقد الماء. قال والثاني رؤية الماء، الرؤية ليست الرؤية البصرية هنا، إنما الرؤية المقصود منها الرؤية العلمية. فإن الله تبارك وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في سورة الفيل، قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قطعا لم يدرك عاد، وكذلك لم يدرك أصحاب الفيل، وإنما المقصود بكلمة ألم ترى، ألم تعلم، أرأيت الذي يكذب الدين، أعلمته، وهكذا. فالمقصود هنا برؤية الماء يعني العلم بوجود الماء، ووجود الماء في النسخة الثانية يعني العلم بوجود الإيه؟ الماء. أو حتى إذا لم يرها، يعني سمع صوتا يدل على الماء فتوهم أن الماء موجود، فتوهم أن الماء موجود، ففي هذه الحالة يبطل تيممه. ده الكلام ده إمتى؟ قال في غير وقت الصلاة، يعني قبل أن يدخل، عفوا، في غير وقت الإيه؟ الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة. وضرب لنا مثال قال: فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء، يعني علم بوجود الماء أو توهمه، قلنا سمع خرير الماء مثلا، أو توهمه قبل دخوله في الصلاة، قبل دخوله في الصلاة. وإمتى الإنسان بيدخل في الصلاة؟ بكلمة الله أكبر، بنهاية كلمة الله أكبر. في هذه الحالة إذا رأى الماء أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه، لأنه لسه لم يشرع في الإيه؟ في المقصود. ففي هذه الحالة تيممه باطل. قال: فإن رآه، يبقى تيممه باطل. معناها إيه يا إخواني؟ معناها إنه لابد وأن يرجع فيتوضأ حتى يدخل في الصلاة. فإن رآه بعد دخوله فيها، إن رآه بعد دخوله فيها، وهنا اقتصر على كلمة رآه، يعني علم به ولم يقل توهمه، لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة لا يعمل بالتوهم، إنما يعمل باليقين، إنما يعمل باليقين بأن يرى الماء رؤية البصر، أو يسمع غيره يقول له حضر الماء، يسمع غيره يقول له حضر الماء، أو أن يسمع خرير الماء الذي يظن معه يقينا أو ظنا غالبا أن الإيه؟ أنه أن الماء قد إيه؟ قد حضر. قال: فإن رآه بعد دخوله في الصلاة، قال الله أكبر ودخل في الصلاة ثم علم بوجود الماء. قال لي يبقى هنا هو بين شيئين، هل هذه الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم أو مما لا يسقط فرضه بالتيمم؟ لأن الإنسان مع التيمم والصلاة به في حالتين، إما تجب عليه الإعادة وإما لا تجب عليه الإعادة. إمتى يا إخواني الكرام يجب على الإنسان أن يعيد الصلاة التي صلاها بالتيمم؟ في مسائل كثيرة، لكن منها مثلا أنه يفقد الماء في مكان الغالب فيه وجود الماء، يعني 90% 99% كلنا في بيوتنا يكون فيه ماء، ففقدنا الماء، كمثل مثلا الماء قطع مسافة مثلا يوم كامل وانتهى الماء الذي عندنا في البيت، ولا نجد مثلا مكان آخر زي الطلمبات أو الآبار نأتي فيه منها بماء، والماء الموجود فقط هو على قدر الإيه؟ الشرب، يعني 99% المية موجودة عندنا في بيوتنا، وال1% ده شيء حدث كده يعني نادر الحدوث. يبقى هذا المكان يسمى يغلب وجود الماء فيه وفقد الماء فيه نادر. في هذه الحالة الشرع يقول لك تيمم وصلي لحرمة الوقت، بحيث إن ما يعديش عليك وقت من غير ما تصلي، وبعدين لما تحضر المية تقضي هذا الفرض. بخلاف مثلا مكان آخر 90% ليس فيه ماء، في السفر في صحراء في غيره 90% لا تجد ماء، طيب و10% إن يبقى فيه ماء، فيغلب فيه فقد الماء، مش وجود الماء بقى، يغلب فيه فقد الماء. ففي هذه الحالة الشرع يقول لك تيمم وصلي ولا إعادة عليك، ولا إعادة عليك. نرجع للصورة التي ذكرها المؤلف بعدما فهمنا هذا، قال: فإن رآه، يعني رأى الماء بعد دخوله فيها، بعد دخوله في الصلاة، قال الله أكبر ودخل في الصلاة، قال: وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم، بمعنى إنه كده كده هيعيدها. هو مضطر إلى إعادة الصلاة سواء أتمها إلى النهاية أو لم يتمها، سيجب عليه إن هو إيه؟ إن هو يعيد هذا الإيه؟ هذه الصلاة. قال: كصلاة مقيم، لأن الغالب في الإقامة وجود الماء كما قلنا، بطلت في الحال، لأنه إيه؟ لأنه مطالب بإعادتها. مطالب بإعادتها. فإذا كنت أصلي صلاة وأنا مطالب بإعادتها، ثم سمعت من يقول لي حضر الماء أو الحمد لله المية وصلت، فأقوم أعمل إيه؟ أخرج من صلاتي وأتوضأ وأرجع إلى الإيه؟ إلى الصلاة مرة ثانية، لأن كده كده إيه؟ هعيد هذا الإيه؟ هذا الفرض. قال: أو مما، دي الحالة التانية بقى، أو كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر، لأن المسافر ده إيه؟ المسافر غالبا يفقد الماء، طبعا ده أيامهم برضك. فالمكان يغلب فيه إيه؟ فقد الماء، يغلب فيه فقد الماء. قال فلا تبطل، لأن هو إذا صلى في مكان يغلب فيه فقد الماء فلن يطالب بالإعادة، كذلك لا يطالب بالخروج من الإيه؟ من الصلاة إذا حضرت الماء. قال فلا تبطل فرضا كانت الصلاة أو نفلة، سواء كان ذلك الأمر في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة. نعم، فرضا كانت الصلاة أو نفلة. قال وإن كان تيمم الشخص لمرض ونحوه، أو وإن كان تيمم الشخص لمرض ونحوه، يعني مثلا خاف إذا استعمل الماء أن يحصل له مرض، كمثل مثلا البرد الشديد كما حصل مع عمرو رضي الله عنه وأرضاه، عمرو بن العاص. أو قال ونحوه، زي أن به جرح لو جاء عليه الماء يبطل، يبطئ عليه الإيه؟ يبطئ عليه الشفاء، أو يزيد، يحصل له إيه؟ زيادة، أو يحصل له عيب فيه، يعني يظل بهذه الهيئة ولا إيه؟ ولا يعود إلى ما كان عليه الجلد. فإن كان تيمم الشخص لمرض أو لعذر بقى والماء موجود، ثم رأى الماء فلا أثر لرؤيته، لا أثر إيه لرؤيته، بل تيممه باق بحاله. بل تيممه باق بحاله. يبقى الإنسان إذا كان الماء موجود وأجزنا له أن يتيمم، لأن يعني لأن الإيه؟ لأن الماء يضر بدنه، لأن الماء يضر بدنه، فإيه اللي هيحصل لو هو شاف المية قبل ما يصلي، أو شف في أثناء الصلاة، أو شافها بعد الصلاة؟ لا أثر لوجود الماء، لأن أصلا أبحنا له أن يتيمم والماء موجود، لأن المشكلة مش إن مش لاقي مية، المشكلة إنه ما ينفعش يستعمل المية، فهو عاجز عن استعمال الماء. قال رحمه الله والثالث اللي هو من المبطلات بقى الردة، وهي قطع الإسلام، إن الإنسان يقطع استمرار إسلامه، يقطع استمرار إسلامه. في هذه الحالة إذا الإنسان ارتد عياذا بالله تعالى، فالتيمم عبارة عن طهارة ضعيفة، طهارة ضعيفة، تنقطع بالردة، وإذا ارتد الإنسان بطل تيممه، وإذا عاد إلى الإسلام يعني يجب عليه أن يتيمم تيمما آخر للصلاة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.